والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه قد يناقش فيما ذكر من بيان لإثبات التعميم، البيانات المتقدمة لإثبات التعميم، قلنا بأنه قد يناقش فيها، ذكرنا مناقشة فيما ذكر أخيرا ولا نعيدها. مناقشة أخرى في مسألة إطلاق الإفطار على بعض المفطرات كالقيء والكذب على الله والرسول على ما ذكرنا سابقا، اللي هي يعتبر من أهم الأدلة التي تمسك بها القائلون بالتعميم، أن الإفطار الشارع أطلقه على من؟ على ما ليس بأكل ولا شرب. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن الإفطار عند الشارع له معنى أوسع من الإفساد الصوم بالأكل والشرب، لا، مطلق إفساد الصوم بالأكل والشرب أو بغيره، ولذا أطلق الإفطار على هذه الموارد. هذا من أهم أدلة القائلين بالتعميم. اللي يلاحظ على هذا الكلام أولا بأنه هذا الكلام، هذا الإطلاق، ليس لنا طريق لإثبات كونه إطلاقا حقيقيا، ما لنا طريق لإثباته حتى بالاعتماد على، يعني إذ لا مجال، إذ لا مجال للاعتماد على إصالة الحقيقة لإثبات أن هذا الإطلاق وهذا الاستعمال إطلاق حقيقي واستعمال حقيقي. لماذا لا يمكن الاعتماد على إصالة الحقيقة؟ لأن إصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد بعد العلم بماذا؟ بالمعنى الحقيقي. أعلم أن الأسد معناه الحقيقي الرجل الحيوان المفترس والرجل الشجاع معنى مجازي واستعمل في كلام المتكلم، وأشك أنه هل يريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. إصالة الحقيقة يقول لا، الأصل أنه يريد المعنى الحقيقي. في محل الكلام الشك ليس في المراد، لا اشكال انه استعمل افطر في القاي اللي هو ليس اكلا ولا شنو ولا شربا، ما عندي شك في هذا، انه هو استعمل الافطر في القاي في الافساد، خلينا نقول استعمل الافطر في الافساد المطلق، في مطلق افساد الصوم، غير هذا استعمله في هذا، ما عندي شك في هذا قطعا، هو استعمله، ما استعمله في إفساد الصوم بالأكل والشرب، وأطلقه على القي، أطلقه على الكذب على الله والرسول، وليس أكلا وشربا، فليس عندي شك في المراد، وإنما شك في ماذا؟ في كيفية الاستعمال، أنه هل هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو استعمال شنو؟ مجازي. إصالة الحقيقة لا تجري لإثبات أن الاستعمال استعمال ماذا؟ حقيقي. هي هي إصالة الحقيقة في الاستعمال اللي تمسك بها السيد المرتضى وناقشوا بها والكل ما رضوا بها، قالوا أن إصالة الاستعمال، إصالة الحقيقة لا تجري عند الشك في ماذا؟ في الاستعمال، وإنما تجري عند الشك في المراد، ومحل كلامنا ليس من هذا القبيل. إذن لا طريق لنا لإثبات أن هذا الإطلاق الوارد في بعض النصوص هو إطلاق حقيقي، هذه واحد. إذن نحتمل أن الإطلاق إطلاق شنو؟ مجازي. إذن نحتمل أن إطلاق الإفطار على إفساد الصوم بالقي هو إطلاق شنو؟ مجازي. شنو معنى أنه إطلاق مجازي؟ يعني بعبارة أخرى أن كلمة الإفطار الموضوع لغة للإفساد الخاص وهو الإفساد بالأكل والشرب، هذه الكلمة الشارع استعملها تجوزا في مطلق الإفساد، هذا معنى التجوز، هذا معنى المجاز، الشارع مجازا استعملها في ماذا؟ في مطلق الإفساد، ما تقيد بخصوص الإفساد بالأكل والشرب، استعملها في دائرة أوسع من هذا، في مطلق ما يفسد الصوم، مو الأكل وماذا؟ والشرب. لماذا استعملها في استعمل هاي الكلمة مجازا في ماذا؟ في القائل وفي الكذب على الله والرسول. هذا ظاهر أن المغرض منه هو التنبيه على أن هذا أيضا يفسد الصوم، على أن إفساد الصوم ليس مختصا بالأكل والشرب، وإنما هذا أيضا شنو؟ أيضا يفسد الصوم، القيو يفسد الصوم، الكذب على الله والرسول أيضا ماذا؟ يفسد الصوم. سهو في مقام التنبيه على إفساد الصوم استعمل مجازا كلمة الإفطار، أفطر الموضوع لخصوص الإفطار الخاص للإفساد الخاص، استعمل في مطلق الإفساد لغرض التنبيه على أن القيء أيضا مفسد للصوم، الكذب على الله والرسول أيضا هو شنو؟ مفسد للصوم. بناء على هذا حينئذ لا يمكن إثبات التعميم حتى لو قلنا بالمجاز، لا يمكن إثبات التعميم، يعني تعميم الحكم بالكفارة إلى كل المفطرات، وإنما غاية ما يثبت بهذه النصوص التي أطلق الإفطار فيها على غير الأكل والشرب، غاية ما يثبت بها بناء على التجوز هو أن تلك الأمور القي الكذب على الله والرسول هو مفسد للصوم، كما أن الأكل والشرب مفسد للصوم، القي والكذب على الله والرسول أيضا مفسد للصوم. من نقدر نستفيد منه لإثبات شنو؟ لإثبات التعميم، استعمال مجازي. من نقدر نشير إلى صحيحة عبد الله بن سنان ونقول أن الإفطار فيها أيضا يراد به شنو؟ كل ما يفسد الصوم. مش مدرين واضح اللي أقوله؟ من نقدر هذا لا يثبت حينئذ. بعبارة أخرى خلنا نوضح لأن المطلب مهم ويعتمد عليه النتيجة، التعميم بلحاظ الكفارة له طرق، له طرق تعميم بلحاظ الكفارة. الطريق الأول إثبات أن إطلاق الإفطار على غير الأكل والشرب إطلاق حقيقي. إذا ثبت أنه إطلاق حقيقي يمكن التعميم. ليش؟ لأنه إذا ثبت أنه إطلاق حقيقي معناه أن مطلق إفساد الصوم صار معنى حقيقي لكلمة الإفطار، معنى حقيقي، حقيقة متشرعية سميها شرعية إلى آخره، معنى حقيقي صار بالنتيجة لكلمة الإفطار. إذا نقدر نقول الإفطار الوارد في صحيحة عبد الله بن سنان يراد به هذا المعنى، والنتيجة شنو؟ صار صحيحة عبد الله بن سنان بهذا المفاد، إذا أفطر متعمدا وجبت عليه الكفارة، مفاده تقريبا هكذا. إذا الأفطار نقول شنو؟ إذا أفسد صومه وجبت عليه شنو؟ كفارة. هذا راح يشمل كل المفطرات، يعني كل المفطرات هي مفسدة للصوم بلا أشكال، واضح. لكن هذا يتوقف على إثبات شنو المعنى الحقيقي، أن الإطلاق إطلاق حقيقي بحيث يثبت لنا حقيقة متشرعية، وأن هذا المعنى معنى حقيقي لللفظ. فنقدر بشكل من الأشكال نقول أن الإفطار في صحيح عبد الله بن سنان محمول على هذا المعنى، والنتيجة يثبت شنو؟ يثبت التعميم. هذا طريق، لكن هذا الطريق عرف بأنه ما لنا مجال لإحرازه على أي شيء نعتمد في أن هذا الإطلاق إطلاق شنو حقيقي. ما عندنا أصل يقول الأصل في الاستعمال شنو؟ الحقيقة. ما عندنا أي أصل. فإذا هذا الطريق مسدود. الطريق الثاني أن نتنزل إلى التجوز، أن الإطلاق إطلاق شنو؟ مجازي. وقلنا أن الإطلاق المجازي ما يثبت به أكثر من أن القيء مفسد للصوم. ليش؟ لأنه التجوز في هذا الشيء تجوز بمعنى أن الشارع استعمل اللفظ الموضوع للإفساد الخاص في مطلق المفسد مجازا، والظاهر منه هو هذا، أن الغرض من التنبيه على أن هذا مفسد للصوم، أن هذا أيضا مفسد للصوم. إفساد الصوم لا يختص بالأكل والشرب، هذا أيضا مفسد لمن؟ مفسد للصوم. مسألة التنزيل التي ذكرت سابقا يعني ما هيك قضية ما قدر لي عليها. شنو التنزيل؟ من جيب التنزيل؟ كيف نفهم من 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 قول الإمام عليه السلام إذا تقيا عمدا فقد أفطر أنه قاعد ينزل القيء عمدا منزلة ماذا؟ منزلة شنو؟ منزلة الأكل عمدا والشرب عمدا، بحيث أن هذا التنزيل يستدعي شنو؟ أن كل الآثار الثابتة للأكل والشرب عمدا تثبت إذن؟ تثبت للقيء عمدا ومنها الكفارة. هذا التنزيل كيف نفهمه؟ كيف يمكن فهم التنزيل من قوله فقد أفطر؟ واضح، التنزيل يحتاج إلى عيان. التنزيل يعني الحكومة، التنزيل يعني الحكومة بعبارة أخرى، حكومة واضحة أنه موقوف على نظر الدليل الحاكم إلى الدليل ماذا؟ أن يكون نظر الدليل المحكوم، بحيث يكون هذا الدليل اللي يقول فقد أفطار إذا تقيا عمدا فقد أفطار يكون ناظر إلى دليل يقول ماذا؟ يقول أن كل من أفطر وجبت عليه شنو؟ الكفار. بحيث هذا يكون ناظر إلى ذاك، وغرض شنو؟ غرض التوسعة، أن ذاك لا يختص بخصوص الأكل والشرب، يجي يوسع من 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 الموضوع اللي تترتب عليه الكفارة ويجي على شامل المال للقي متعمدا وأمثال هذا. هذا معنى التنزيل، هذا معنى الحكومة. وأن لنا بإثبات أن هذا الدليل يكون ناظر إلى ذاك الدليل، كيف نمكن؟ هذا قال من تقي عمدا فقد أفطر، أن هذا ناظر المن إلى الدليل اللي يقول بأن من أفطر متعمدا وجبت عليه شنو؟ الكفارة. وأن غرضه هو توسعة الموضوع، لأنه قاعد نتكلم بناء على التجوز وعدم الحقيقة، ثبوت الحقيقة، بمعنى أن المعنى الحقيقي للإفطار هو ماذا؟ الإفساد بالأكل والشرب. لكن هذا الدليل يقول من تعمد من تغيا عمدا فقد أفطار، ناظر ذاك الدليل ويريد يوسع من موضوع الكفارة، أن موضوع الكفارة ليس هو الإفطار بمعنى اللغوي اللي هو الإفساد بالأكل والشرب، وإنما يتسع المن للإفطار بالقي والإفطار بالكذب على الله والرسول. حينئذ هذا يصير معنى التنزيل اللي مرجعها إلى الحكومة. كيف نثبت هذا التنزيل باللسان؟ هذا أنه يقول إذا تقيا الصائم عمدا فقد شنو؟ فقد أفطر. ما قدري على هذا. فالتنزيل اللي هو أحد طرق التعميم هذا أيضا يعني ليس واضحا ولا دليل يثبته. الطريق الثالث لإثبات التعميم هو دعوى كثرة الاستعمال، أن نقول بأنه في لسان الشارع كثر استعمال الإفطار في مطلق الإفساد، في مطلق إفساد الصوم بالأكل وبغيره، كثر استعمالها. موارد كثيرة الشارع استعمل الإفطار في إفساد الصوم بغير الأكل والشرب، يمكن أن يقال بأن هاي كثرة الاستعمال، أن كثرة الاستعمال هذه إذا ما نقول سوى حقيقة لكن سوى الظهور لللفظ غير الظهور الأول الناشئ من الوضع شنو؟ من الوضع اللغوي، بحيث يصبح له ظهور الإفطار نتيجة كثرة الاستعمال، فالوضع كأنه أشبه بالتعيني للتعييني ناشئ من كثرة الاستعمال، فيكون هذا معنى يكون كأنه حقيقة لله، معنى ثاني حقيقة لله، أو يكون اللفظ ظاهرا فيه، فالظهور ثانوي لله، حينئذ نقدر نستفيد منه لإثبات أن الإفطار في صحيحة عبد الله بن سنان اللي هي أيضا وردت في لسان الشارع نحملها على هذا الظاهر. فإذا حملناها على الظاهر بعد يمكن التعميم، واضح؟ ليش؟ لأن يصير من أفطر نحملها على معنى الظاهر. شنو الظاهر؟ هذا الظهور الثانوي، وهو من أفسد صومه مطلقا في مطلق إفساد الصوم. إذن كل من أفسد صومه وجبت عليه شنو؟ كفارة، فيثبت التعميم. هذا الطريق الثالث. هذا الطريق الثالث أيضا ما يمكن إثباته، ماكو كثرة استعمال، ما عندنا كثرة استعمال الإفطار في معنى آخر، ما في موردين فقط، ما ثبت استعمال إطلاق الإفطار عليه في موردين فقط، في القيء وفي ماذا؟ وفي الكذب على الله والرسول. باقي المغالط في الروايات ليست تامة سندا، وهي ليست موارد كثير، ماكو موارد. العمدة هو هذا القيء والكذب على الله والرسول، هاي ليست كثرة من الاستعمال بحيث يمكن للإنسان أن يقول أنه هذا ينعقد للغو ظهور آخر غير ظهوره في معناه اللغوي، وبالتالي نحمل الإفطار في صحيح عبد الله بن سنان على هذا المعنى، هذا هم متعلق. إذن بالنتيجة أنا كل الطرق لإثبات للاستعانة بما ورد في القي أو ما ورد في الكذب على الله والرسول من إطلاق الإفطار على الإفساد، إفساد الصوم بالقي وأمثاله، هذه لا تنتج التعميم. وأحسن المحامل لها هو أن استعمال مجازي، استعمال تجوزي، تجوز لغرض التنبيه على أن القي والكذب على الله والرسول مفطر، لسان من ألسنة بيان المفطرية. الشارع استخدم كما نلاحظ في الروايات استخدم ألسنة متعددة لبيان ماذا؟ لبيان إفساد الصوم وفساد الصوم وبطلان الصوم. بعض أحيان يستخدم النهي فقط ينهى عن الشيء فقط، بعض أحيان يقول وجب قضاء في لسان آخر لبيان فساد الصوم عند الإتيان بذلك الشيء. هذا لسان من الألسنة، أفطر لسان من ألسنة بيان البطلان وعدم الصحة، هذا مو أكثر من هذا. فإذا لا يمكن الاستفادة من هذا الإطلاق لإثبات ماذا؟ لإثبات التعميم. وعلى هذا الأساس يتبين أن إطلاق الإفطار على بعض المفطرات في النصوص لا ينفع لإثبات التعميم في الكفارة. ومن هنا يتبين شيء قلناه سابقا الآن يتبين عكسه، وهو أن لا صحة لما قلناه من أنه هذه الموارد تخرج عن محل النزاع، إذ لا إشكال في ماذا؟ في وجوب الكفارة فيها. لا، المسألة ليست هكذا كما ذكروا، هم ذكروا أنه هذه الموارد تخرج عن محل النزاع، لأن خرجنا أول في البداية عن محل النزاع شنو؟ ما دلت النصوص المعتبرة على وجوب الكفارة فيها، هذا واحد. وثانيا ما دلت النصوص المعتبرة على كونه مفطرا لواذا تكلمنا به، حينئذ كأنه تكون مثل القائم مثل الكذب على الله ورسوله، لا إشكال في وجوب الكفارة فيه. لا، الأمر ليس هكذا كما تبين، والخارج عن محل النزاع فقط المورد الأول، فقط ما دلت النصوص المعتبرة على وجوب الكفارة فيه، أما ما دلت النصوص المعتبرة على إطلاق الإفطار عليه مثل القيء مثل الكذب على الله والرسول فهو داخل في محل النزاع، لأن هذا الإطلاق لا يثبت التعميم حتى نعتمد عليه في إخراجه عن محل النزاع. هذا شيء تبين مما ذكرنا. زين، هذا التعليق الثاني والملاحظة الثانية على الكلام المتقدم. الملاحظة الثانية على الكلام المتقدم هو يرتبط بما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي ماذا كان يقول؟ كان يقول هكذا، بأنه أن الصوم عند الشارع هو عبارة عن الاجتناب عن جملة المفطرات، عن كل المفطرات، هذا الصوم الشرعي، وهو يختلف عن الصوم العرفي أو الصوم كذا اللغوي، يختلف عن بلا أشكال، هذا مسلم لا يمكن إنكاره، أن الصوم عند الشارع هو عبارة عن الاجتناب عن جميع المفطرات. ذكر بأن المكلف لا يكون صائما إلا إذا اجتنب عن جميع المفطرات، هذا عن صحيح، لا يكون صائما شرعا، لا يكون صائما إلا إذا اجتنب عن جميع المفطرات. إذا ارتكب واحد من المفطرات، واحد من المفطرات ولنفترض أن هذا الواحد من قبيل الارتماس، من قبيل القيء، من قبيل هذني، إذا ارتكب واحدا من المفطرات هو كان يقول بأنه حينئذ يصبح شنو؟ مفطرا. ليش؟ لأنه ماكو حالة ثالثة، هو صائم لو مفطر. صائم يعني اجتنب عن جميع المفطرات، اذا ارتكب واحد منها ما يكون صائم. ما يكون صائم يعني شنو؟ يكون مفطر، فيتحقق الافطار عند ارتكاب اي واحد من المفطرات، لان الامر يدور بين ان يكون صائم وبين ان يكون وبين الافطار. فاذا هو مو صائم قطعا يكون شنو؟ افطار. إذن كل من يرتكب واحد من المفطرات، واحد مما يفسد الصوم ويبطل الصوم، إذن فهو شنو؟ تحقق فيه الإفطار وصار أفطر. إذا صار أفطر حين تجي رواية عبد الله بن سنان يقول بأنه تجب عليه شنو؟ وشان يقول سيد قوي؟ الملاحظة هي هاي، أنه إحنا شلون نثبت؟ شلون نثبت بأنه من لم يجتنب عن جميع المفطرات، أن من ارتكب القيء عمدا، من قاء عمدا، من سقي وخرابته، من ارتمس عمدا، أن هذا تحقق فيه الإفطار. هذا شنو الدليل عليه؟ تحقق الإفطار شلون؟ هذا أساسا هو مبني على افتراض ماذا؟ على افتراض أن الأمر يدور بين شنو؟ بين شيئين ولا ثالثة لهما. هذا مو مسلم، هذا مو مسلم. مشهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا، هناك حالة ثالثة، وعلى هذا الأساس التزموا بماذا؟ التزموا بعدم وجوب الكفارة في جملة من الموارد. بعبارة أخرى كما قلنا في السابق، أنه هذا مبني، كلام سيد الخوي مبني على افتراض أن هناك ملازمة بين الإفساد وبين الإفطار، بين وجوب القضاء وبين الكفارة. ففي كل مورد يثبت الإفساد يثبت شنو؟ الإفطار، لئلا تحصل حالة شنو؟ ثالثة، لئلا تحصل حالة ثالثة. كل ما ثبت وجوب القضاء ثبت شنو؟ كفارة، لئلا تتحقق الحالة شنو؟ الثالثة. وهذا قلنا لا، شنو المشكلة في أن تتحقق الحالة الثالثة؟ خل يثبت الإفساد، يرتكب بعض المفطرات، يرتمس في الماء عمدا، أفسد صومه، لكنه لا يتحقق الإفطار. يا إفطار، ذاك الإفطار الذي في صحيح عبد الله بن سنان قالت أنه يوجب شنو؟ يوجب الكفارة. ذاك الإفطار الذي في الصحيحة أنه يقول يوجب ماذا؟ يوجب الكفارة، لم يتحقق. إذن هو أفسد صومه لكنه ليس لم يتحقق في حقه الإفطار، فيجب عليه القضاء لكن لا تجب عليه شنو؟ الكفارة. هي حالة ثالثة، هي حالة ثالثة. لا هو صائم، واضح اللي أقول ليش؟ لأنه ارتكب بعض ما يفسد الصوم، ولا هو مفطر بالمعنى الذي شنو تترتب عليه شنو كفارة، فهو حالة ثالثة لا يكون فيها صائما ولا مفطرا، وإنما هو أفسد صومه. وإذا قالوا بأنه يقال له أفسد صومه ولا يقال أنه أفطر، هذا لم يفطر. كلام السيد الخوي متوقف على إثبات هاي القضية، أنه شرعا ليس هناك إلا حالتين، إما هو صائم وإلا يكون مفطرا. لا، اللي نقوله صحيح هو هذا، أنه إما أن يكون صائم أو يكون مفسد لصومه، أو هو غير صائم، نعبر إما صائم أو غير صائم. غير صائم مو بالضرورة يكون مفطر، غير صائم يعني أفسد صومه، انتقل صومه، بطل صومه، فهو غير صائم. لكن ليس بالضرورة أن يكون معنى أنه غير صائم أنه شنو؟ مفطر، هذا شيء آخر. هذه الملاحظة الثالثة، واللي يؤيد هذا النتيجة اللي يعني يمكن الوصول إليها، معتبرة الهروي. مهمة معتبرة الهروي المتقدمة اللي صار بها عطف الإفطار على من؟ على الجماع، مما يظهر منه أن المراد بالإفطار ليس مطلق مطلق ما يفسد الصوم، لا، وإلا لكان المناسب كما قلنا هو أن مقدار لهذا العطف يقدر يقول من أفطر، ليشمل الجماع ويشمل شنو غير الجماع أيضا. ما في داعي لهذا العطف، فيظهر من المعتبرة اللي تكرر بهذا العطف في كلام الراوي وكلام الإمام مرتين كما قرأناها في الدرس السابق، يظهر منها أنها تنسجم مع هذه النتيجة التي ذكرناها. هذا يبدو أنه إلى هنا أنه ما تم دليل واضح يدل على وجوب الكفارة في جميع المفطرات، ما عندنا هيك دليل شيء مطلق وعام يقول أن كل مفطر تجب فيه الكفارة، هذا لم يتم لأن الدليل الذي ذكر لإثبات ذلك غير تام كما بينا. ومن هنا لا بد أن نتكلم عن كل واحد من المفطرات على حدة لنرى بأنه هل يساعد الدليل لإثبات وجوب الكفارة فيه أو لا. مطلق عام يثبت لي وجوب الكفارة في كل مفطر ما عندي، مو مطلق عام وعام يثبت وجوب الكفارة في كل مفطر كما انتهوا إليه جماعة كسير الخوي وأمثال قدس الله نفسه ما عندي. فإذا لابد أن أبحث في ماذا؟ في كل مفطر وأستعرض الأدلة الواردة فيه، شنو أستكشف منها وجوب الكفارة أو لا؟ ما يستكشف منه وجوب شنو؟ كفارة. إذا لابد من التكلم بالتفصيل في هذا، طبعا بالتفصيل مع استثناء شنو؟ قولوا ياي استثناء الأول، استثناء المفطرات التي قامت النصوص المعتبرة على وجوب الكفارة فيها، طيب واضح أنه تجب فيها الكفارة. هذه المفطرات اللي تستثنى هي عبارة عن ثلاثة: جماع، استمناء، والبقاء على الجنابة عمدا. ذن الثلاثة قامت أدلة معتبرة كما بينا في السابق، قامت أدلة معتبرة على وجوب الكفارة فيها، والتزمت جميع بوجوب الكفارة فيها بلا أشكال. هاي كنا نخرجها ونتكلم عن الباقي فردا فردا واحد واحد. أول مفطر نتكلم عنه هو تعمد القيء، تعمد القيء. أكو شيء يثبت وجوب الكفارة فيه أو لا؟ أولا تعمد القيء بلحاظ أقوال العلماء، آراء العلماء، المعروف والمشهور بينهم هو أنه لا تجب فيه الكفارة، لا تجب فيه الكفارة، يجب فيه القضاء دون الكفارة، بل نسب الإجماع إلى صريح الخلاف وظاهر غيره. الشيخ طوسي في الخلاف صرح بالإجماع على عدم وجوب الكفارة في تعمد القيء، وغيره ظاهره دعوى الإجماع. عادة عبارة ظاهر هذا دعوى الإجماع يعني عبر لا خلاف، أو عبر مثلا منا الأصحاب فالشيء من القبيل، فيقول بأنه ظاهره الإجماع. في الجواهر يقول لم نعرف القائل بوجوبهما معا عليه منا، بوجوبهما يعني القضاء والكفارة في تعمد القيء، وما قائل بوجوبهما عليه معا منا، وإنما حكي عن المحق، وإنما حكي عن المرتضى إرساله. سيد المرتضى في جمل العلم والعمل هناك قال قيلا أنه مو واضح من عندنا من غيرنا أنه شنو تجب فيه شنو كفارة. فيبدو أنه أكو شهرة على الأقل في ماذا؟ في عدم وجوب الكفارة في تعمد القيء، هذا من ناحية آراء وأقوال العلماء بلحاظ الأدلة. بلحاظ الأدلة تعمد القيء يتميز عن باقي المفطرات في أنه ورد فيه إطلاق الإفطار، مو من تعمد قيء من تقيء عمدا فقد أفطر، أكو بيها الشعبارة. وهو هذا الذي تمسك به القائلون بماذا؟ القائلون بوجوب الكفارة فيه، بل في مطلق ماذا؟ المفطرات كما تبين، هذا الإطلاق إطلاق الإفطار على غير الأكل والشرب، هو يتميز بهذا الشيء. يعني أدلة القيء عمدا ورد فيها هذا الإطلاق في بعض نصوصها. لكن عرفت سابقا بأن هذا الإطلاق ما يعني شيء، ما نقدر نستفيد منه أكثر من أن القيء مفسد من للصوم، لأن هذا الإطلاق ليس إطلاق حقيقي، كثرة استعمال ماكو كما قلنا، هو إطلاق مجازي يكفي في هذا التجوز هذا المقدار أنه يشبه ذاك من حيث إفساد ماذا؟ إفساد الصوم، أنه يشبه ذاك من حيث كما أن الأكل والشرب يفسد الصوم على أن يفسد الصوم، ما بي تنزيل، ما بي تنزيل، ما بي حكومة، ما بي نظر إلى ذاك الدليل وينزل هذا منزلة الأكل كما أن الأكل يوجب الكفارة هذا أم يوجب الكفارة، ليس لا يستفاد من هذا الدليل ذلك، إذن هذا لا ينفع في إثبات وجوب الكفارة حتى في القيء فضلا عن غيره. وتبقى الأدلة الأخرى، الأدلة الأخرى ما بي دلالة على وجوب الكفارة فيه، ما بي دلالة، بالعكس بعض هذه الأدلة، بعض هذه الأدلة قد يفهم منها تفسير الإفطار بماذا؟ بالقضاء، هي أدلة اللي أطلق فيها الإفطار على ماذا؟ على تعمد القيء، بعض قد يفهم منها أن المقصود بالإفطار هو القضاء، الروايات اللي كأنه قاعد ترتب القضاء على من؟ على الإفطار، فقد أفطر وعليه القضاء، هذا ورد في روايتين من في الباب 29 للحديث الخامس والسادس، فقد أفطر من تقيا عمدا فقد أفطر وعليه القضاء، هاي يفهم منها، قد يفهم منها أقول ترتب القضاء على من؟ على الإفطار، وكأنه يريد يقول بأن المقصود بالإفطار هو شنو؟ هو وجوب القضاء، مو أكثر من هذا، أن المقصود به هو وجوب القضاء، هاي في النكتة. النكتة الأخرى الموجودة في أدلة القيء هو هذه، هو أنه اللي يلاحظ أنه ولا رواية من هاي الروايات صرحت بوجوب الكفارة، ماكو رواية، مع أنها في مقام بيان ماذا يجب على هذا المكلف الذي فعل ذلك، بالدليل أنه تقول علي القضاء، كثير من الروايات تقول علي القضاء علي القضاء علي القضاء، إذن هي في مقام بيان ماذا يجب على هذا المكلف، فلو كانت الكفارة واجبة عليه لكان المناسب ماذا؟ لكان المناسب جدا ذكر ماذا؟ ذكر الكفارة، كما يقول علي القضاء علي القضاء والكفارة، إهمال الكفارة وترك الكفارة في كل هذه الروايات أيضا لا يخلو من تأييد، من إشارة إلا أنه لا يجب عليه إلا القضاء، وأن الكفارة ليست واجبة عليه، إذا ما استفدنا من الروايات وجوب الكفارة عليه عدم وجوب الكفارة عليه، على الأقل نقول أن الروايات ليس فيها دلالة على وجوب الكفارة عليه، ما فيها دلالة على وجوب الكفارة عليه إلا من حيث إطلاق الإفطار شنو؟ على تعمد القيء، وقد عرفت لأن هذا الإطلاق لا يثبت لزوم الكفارة فيه فضلا عن غيره، وصلى الله على محمد وآله.